نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هاجس الأمن وهاجس الحفاظ على الأموال والأعراض والممتلكات والأرواح كان ولا زال حديث الناس في هذه الأيام. ما يقع في بلادنا منذ تحريرها من البلايا والمحن وقتل الأرواح وسلب الأموال وهتك الأعراض على مرأى ومسمع من الجميع، هذا هاجس، ولا ترتاد في هذه الأيام مجلسا من المجالس ولا ديوانية من الديوانيات إلا وجل أو كل حديثهم حول هذا الموضوع. أتسمعون ماذا حدث في المنطقة الفلانية والفلانية؟ فلان قتلوه، فلان ضربوه، فلان بقروا بطنه، فلان جلدوه، فلان سرقوا ممتلكات بيت، وهكذا. هذا حديث الناس في هذه الأيام، والحديث لا شك أحيانا يولد حسرة وندامة في القلوب، ولكن يا ترى ما العمل؟ ماذا يعمل الإنسان؟ وكيف يحافظ على هذه الممتلكات؟ بل وكيف يحافظ على روحه ونفسه التي بين جنبيه؟ قد يتكلم عن فرد من الأفراد بعيد عنه، ثم يتكلم عن آخر قريب منه، وقد يتكلم عنه نفسه في فترة من الفترات، تأتيه البلية فوق رأسه. هذا حديث الناس الآن. بل صرح بعض المسؤولين في هذه البلاد أنه بعد التحاليل والبحوث والإحصائيات يكاد أن نقول أن في بلادنا أن نسبة الجرائم جريمة لكل ساعة، جريمة لكل، يعني كل ساعة في البلاد لا بد وأن تقع فيها جريمة، إما سرقة وإما نهب وإما هتك عرض وإما وما شابه ذلك. جريمة لكل ساعة لا شك أنها نسبة مخيفة، ويجب أن نقف عندها بتمعن، ويجب أن نعرف ما هي الأسباب وما هي طرق العلاج التي لو سلكها المسلمون في هذه البلاد حكاما ومحكومين لكانت كفيلة بإذن الله تبارك وتعالى أن تقلل من الجريمة، ناهيك أنها ستحد منها حدا كبيرا وتقلل من هذه النسب بشيء عظيم، لكن بشرط أن تتخذ هذه الوسائل بإخلاص وبحذافيرها وعن يقين بأنها من الله تبارك وتعالى ومن النبي عليه الصلاة والسلام. ولو طبقناها بحذافيرها أقول ستكون كفيلة بإذن الله تبارك وتعالى لأن تضيق الخناق على كل من يريد الإفساد والخراب لهذه البلاد. الطريقة الأولى والوسيلة الأولى، وعندما نتكلم عن هذه الطرق، هذه الطرق تهمنا جميعا حكاما ومحكومين، ليست فقط للمحكومين لا، بل تشمل الرؤساء والمرؤوسين، الجميع لابد أن يعرف أن الشريعة الإسلامية وأن كلام الله تبارك وتعالى وكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام هو الطريق وهو العلاج، بشرط أن يؤخذ بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، لابد أن تؤخذ هذه الطرق بقوة، ليس بهون ولا بتهاون ولا بتمشية الأمور، ولا أن نقول يا أخي جربنا كل الطرق فلنجرب الطريقة الشرعية لعل، لا لا، بل لابد أن تؤخذ بقوة، وأنها من لدن حكيم خبير، وأن الله تبارك وتعالى قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فلا بد أن يؤخذ حكمه وأمره ونهيه وعلاجه تبارك وتعالى بحزم وقوة وبنية الإصلاح، لا أن يكون حلا هكذا عاديا نمشي به الأمور ونسكت به بعض الأفواه ونمشي الأمور على حساب ومصالح أناس دون أناس. هذه مقدمة مهمة، لا بد أن تؤخذ هذه الطرق بقوة وبحزم، فخذها بقوة واعلم أنها من عند الله تبارك وتعالى، وكل ما كان من عند الله تبارك وتعالى يستحيل أن يقف في مده أحد كائنا من كان. الطريقة الأولى، أولا اعتزاز الدولة بدينها وتحكيم شريعة ربها وتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، هذه قضية عقدية وسنة ربانية كونية لن تزول حتى تقوم الساعة. كلما كانت لنا عزة بدين ربنا وكلما حرصنا على تحكيم شريعة ربنا وكلما حققنا العبودية لله تبارك وتعالى دون شرك أو رياء، من الله تبارك وتعالى على الناس جميعا الأمن والاستقرار. هذا ليس من كيسي ولا من كيس أبي ولا أمي ولا جدي، ولكنه من كلام رب العالمين تبارك وتعالى. اسمع ماذا قال عز وجل: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. اسمع: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. إقامة حكم الله تبارك وتعالى وتحكيم القرآن يجعلك بإذن الله تبارك وتعالى تنام في بيتك آمنا وتأكل الطعام اللذيذ، ولا تخشى على أولادك ولا بناتك ولا أموالك ولا عرضك، بل تستطيع أن تسير في الليل الدامس والليل البهيم ولا تخشى إلا الله تبارك وتعالى، بس بشرط أن يطبق حكم الله تبارك وتعالى على الجميع على الجميع. وقال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. ما هو هذا الوعد يا رب؟ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. العبادة لله تبارك وتعالى وتحقيقها خالصة لله عز وجل، هذا وعد من الله تبارك وتعالى لكنه مشروط. إن فعلنا هذا حقق الله تبارك وتعالى لنا وعده، أما أن نطلب وعد الله تبارك وتعالى ونحن قد فرطنا بهذا الشرط لن يتحقق هذا الوعد. والآن اعمل إحصائية واستقراء سواء في بلادنا أو بلاد المسلمين، وانظر ما هي النسبة من المسلمين التي تحقق إياك نعبد وإياك نستعين بحذافيرها كما بلغها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يحلف بغير الله، وهذا يذبح لغير الله، وهذا يتوكل على غير الله، وهذا يطوف لغير الله ولغير بيت الله، وحدث ولا حرج، وكل ناس يقولون الأمر فيه سعة، حرية أديان يا أخي. سبحان الله، الله تبارك وتعالى قال يعبدونني بالإفراد لا يشركون بشيئا، إن حققوا ذلك حول الله تبارك وتعالى هذا الدمار إلى عمار، وهذا الخوف إلى أمان، بس بشرط أن نطبق وعد الله تبارك وتعالى. أنا أقول اعمل إحصائية وشوف ما هو حال المسلمين في هذه الأيام، سواء من الرجال والنساء. الآن أغلب الناس وخاصة من النساء، وتعرفون ذلك، يخافون ويرجون الضرر والنفع والنفع من الكهان والسحرة، وإذا رأت المرأة أن تغير حال زوجها لجأت إلى الكاهن أو إلى العراف. وأصبحت الآن إعلانات بالجرائد والمجلات، من أراد كذا فله كذا كذا وكذا، وكل الناس يعتقدون أن هذا من الدين. بل بعض المسلمين رأيته وقد علق إما في صدره أو في يده خيطة تميمة، والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ من علق تميمة فلا أتم الله له. وقال التميمة شرك بالله تبارك وتعالى إن اعتقد بها الضرر والنافع. قلت له يا أخي ما هذه؟ امزعها شيلها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بقطعها إذا وجدها على الإبل والدواب، أمر الصحابة أن يقطعوها. قلت له أزلها أمطها؟ قال لا يا أخي إنها عادة. قلت له عادة؟ إذن دعني أنا أزيلها. قال لا 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 إنني أخاف. قلت هذا الذي نخاف منه، أنك تخاف وتضر وتنفع، يعني تخاف الضرر والنفع من هذا لغير من غير الله تبارك وتعالى. هذا موجود في بلاد المسلمين، بل ويقرأ في كتب المسلمين على أنه عقيدة المسلمين. إذا نقول الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وتحكيم شرع الله تبارك وتعالى من جملة العبودية لله تبارك وتعالى. وأن أحلف مليون مرة لن يستقر لنا قرار ولن يتحقق لنا أمننا ما دمنا استعوذنا واستبدلنا حكم الله تبارك وتعالى بدساتير وضعية وقوانين رجعية أرضية للمخلوقين. والله لو نمقنا وصففنا وحذرنا وفهرسنا وقدمنا وأخرنا في هذه القوانين تبقى تدور في دائرة المخلوقين أنها من البشر. ولكن الله تبارك وتعالى يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لكن المسلمين في هذا الزمان أبوا إلا المعارضة وإلا المناقشة وإلا المخالفة لرب الله لله تبارك وتعالى. وحكم الله موجود والقرآن موجود والسنة موجودة والعلماء موجودون، لكن الناس يأبون هذا. لماذا؟ لأنه سيكون ضد مصالحهم وضد أهدافهم. والله تبارك وتعالى جعل حكمه عاما وسواسية للناس أجمعين. أما السابقين كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. من أجل ذلك اختلفوا، اختلفت القلوب والأبدان ودمرت الديار والأوطان. إذن الشرط الأول والطريقة الأولى أن نحقق العبودية لله تبارك وتعالى، وأن نحكم شرع الله في كل الميادين وفي غير ذلك دونكم والله خرط القتاد كما يقولون، ولن يتحقق لكم أمنكم واستقراركم إلا بتحكيم شريعة ربكم. هذا الأول. وهذه قضية عقدية أحببت أن أقدم لها وأن أجعلها في المقدمة حتى لا تنسوها. بعض الناس يا أخي يظن أن تحكيم شرع الله والرجوع إلى كتاب الله أمر اختياري نطبق لعله ينفع. لا يا أخي، هذه عقيدة في قلوبنا. وما كان للمؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما في اختيار يا أخي، هذا هو طريق الفلاح والنجاح والأمان والسعادة والرفاه والحفظ على الأموال والأعراض والأوطان. ثانيا، علاج جزئي من هذا العلاج، وهو إقامة حدود الله تبارك وتعالى على عباد الله المخربين. القضية الأولى أن نحكم الشريعة في كل الميادين، ومن ضمن أحكام الشريعة تطبيق الحدود، لا كما يظن بعض العلمانيين وبعض الذين يتهمون شريعة الإسلام يا أخي، شريعة إسلامية كلها قطع وكلها قتل وكلها جلد يا أخي، هذا من الشريعة؟ سبحان الله. ولماذا تخاف؟ هل أنت سارق؟ هل أنت زاني؟ هل أنت قاتل؟ لا يخاف من ذلك إلا صاحب الجريمة، أما الأمين والعادل والنزيه لا يخاف من ذلك، بل يدعو إلى ذلك حتى يحفظ للبلاد أمنها واستقرارها. تطبيق الحدود الشرعية، قال تبارك وتعالى: ولكم يا مسلمون يا مؤمنون ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. الآن أصبح الناس يراعون حال القاتل وينسون دم المقتول. المقتول يقتل بل ويمثل به، ثم يؤتى بالقاتل ويسكن في كما يقولون في فندق 5 نجوم، سجن مركزي، يقعد يأكل يشرب ينام، بس باقي له زوجته. إذا جت زوجته وتلفون بس ما يبي شيء. طيب سبحان الله، هل حياة القاتل أغلى عليكم من حياة المقتول؟ دمه ذهب هدرا، من يأخذ بحقه؟ لا بد أن يؤخذ بحقه، بحق الله تبارك وتعالى. والقتل كما يقول العلماء أنفى للقتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. والله لو سمعنا أن الحدود الشرعية طبقت بحذافرها والله ستقل نسبة الجريمة في بلادنا، لكن الناس لا يرضون ولا يريدون، ماذا نقول لهم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. حد واحد، جلد أو قطع أو قتل أو تعزير، هذا الحد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من المطر 40 يوم دون توقف، خير وبركة. لكن الحد أبرك وأفضل من ذلك، وقد قالوا قديما: من أمن العقوبة أساء الأدب. وأنا أقول لكم يا أيها الإخوة، قريبا منا هنا الدولة السعودية، ألا تطبق الشريعة؟ نعم تطبق الشريعة، إحصائيات رسمية حتى من الدول الكافرة التي تخطط للحد من الجريمة صرحوا تصريحا واضحا، قالوا: بعد التحليل والاستقراء وجدنا أن نسبة الجريمة أقل 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 ما تكون في المملكة العربية السعودية. لماذا؟ القاتل يقتل، ما في كلام، وإذا قتل التعب أي طالب فيه، ما في، الحد الشرعي موجود. والله لو طبقت الشريعة في بلادنا بحذافيرها، والله يقول: ستفتح بابك على مصراعيه وتنام ملء عينيك وجفنيك ولا تخاف إلا الله تبارك وتعالى. إذن الطريقة الثانية أن نطبق الحدود الشرعية. قد يقول قائل: يا أخي أنت تخاطب مسلمين عوام وهذا الكلام للرؤساء والحكام. نقول: نعم، لكن لا بد أن تعرفوا أن هذه عقيدة في قلوبكم ليست اختيارا لي ولا لكم ولا لحاكمنا، وإنما هي من الله تبارك وتعالى. بعض الناس الآن يشكك حتى في هذه القضايا، فأصبح الآن الدق عليها والكلام حولها مهم جدا، مهما جدا، حتى لا تذهب عن قلوبنا وتصبح نسيا منسيا، بل هي عقيدة راسخة في قلوبنا، لأن الله تبارك وتعالى قال ذلك، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك. هذه عقيدة في قلوبنا لا تزول أبدا. الأمر الثالث وهو خاص بنا، وهو أن نحافظ على حدود الله تبارك وتعالى بفعل الطاعات واجتناب المحرمات. قد يقول قائل: أين هذا من الأمن؟ كيف الإنسان يعمل بالطاعات ويبتعد عن المحرمات وعندئذ يحفظه الله تبارك وتعالى؟ ألا تقولون: وأشهد أن محمد رسول الله؟ نعم، بلى، تقولون ذلك، إذن صدقوه فيما قال. ماذا قلت يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، احفظ الله بتطبيق الأوامر والابتعاد عن النواهي ما استطعت إلى ذلك سبيلا، يحفظك الله تبارك وتعالى في مالك وفي عرضك وفي أولادك وفي زوجاتك وفي بيتك، بس بشرط أن تحفظ الله تبارك وتعالى، أما أن تطلب من الله أن يحفظك وأنت مقصر في حق الله، لا، هذا لا يجوز. مما أمر الله تبارك وتعالى بحفظه الصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الفرج، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. الصلوات محفوظة في هذا الزمان؟ سؤال لكم أنتم. أنا الآن صعدت المنبر، يمكن عديت الحضور، ما وصل نص المسجد. هذا الجمعة، الجمعة فرض واجب، قليل جدا ما يأتي بدري مبكرا، ما حد، سبحان الله. إذا هذه الجمعة ما بالك بالفجر، حدث ولا حرج، نصلي والصف ما يكتمل. أين المسلمون الذين يريدون أن يحفظهم الله تبارك وتعالى في أموالهم وأعراضهم؟ نايمين في السنترال والمكيف، ما في إزعاج، بل قد يسهرون على التلفاز وعلى السهرات، والفجر مو مهم، نستيقظ مع الدوام مرة واحدة، انكرها الكرب، الصلاة والدوام مرة واحدة جمع، سبحان الله. لا، إذا أردت الأمانة والحفظة فاحفظ حق الله تبارك وتعالى. وإذا حفظك الله تبارك وتعالى، والله رعاية الله لا تدانيها أي رعاية أبد، كما قال عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال تبارك وتعالى: قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، قل من يكلؤكم يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن. وإذا العناية لاحظتك عيونها، نم نم نم، فالمخاوف كلهن أمان. وإذا العناية من الله عز وجل لاحظتك عيونها، نم فالمخاوف كلهن أمان. وهذا مثال ذكره النبي عليه الصلاة والسلام على هذه القضية. اسمع هذا الحديث العجيب، قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. سمعتم هذا الحديث؟ حفظتموه؟ قرأتموه؟ علمتموه؟ من صلى الفجر في جماعة في المسجد فهو في ذمة الله، في حفظ الله، في رعاية الله. الآن صلاة الفجر ضايعة، إذا كيف تريدون ذمة الله وحفظ الله وقد ضيعتم حق الله تبارك وتعالى؟ وأعظم ذلك الصلاة، صلاة الفجر يصليها فقط كبار السن وبعض الشباب، حتى من الملتزمين أحدهم لا يصلي، بل والله يقول تمر عليه الشهور والشهور وأن أصلي بعد شروق الشمس، سبحان الله. ما بالك بالناس العاديين؟ لا، إذا أردتم الحفظ، الحفاظ على الأموال والأعراض، احفظوا حدود الله تبارك وتعالى بصلاة الفجر. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. أما واقعنا، ضيعنا كل الحدود، ضيعنا كل الأوامر. الآن الربا منتشر، الأفلام الهابطة الساقطة منتشرة ولا إعلانات رسمية، الشباب ضايع، النساء متبرجات، محاربة علنية للدين والشريعة، أحدهم يتهم الله تبارك وتعالى بالظلم، والآخر يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفشل، والآخر حق الله تبارك وتعالى. وأعظم ذلك الصلاة، صلاة الفجر يصليها فقط كبار السن وبعض الشباب، حتى من الملتزمين أحدهم لا يصلي، بل والله يقول تمر عليه الشهور والشهور وأن أصلي بعد شروق الشمس، سبحان الله. ما بالك بالناس العاديين؟ لا، إذا أردتم الحفظ، الحفاظ على الأموال والأعراض، احفظوا حدود الله تبارك وتعالى بصلاة الفجر. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. أما واقعنا، ضيعنا كل الحدود، ضيعنا كل الأوامر. الآن الربا منتشر، الأفلام الهابطة الساقطة منتشرة ولا إعلانات رسمية، الشباب ضايع، النساء متبرجات، محاربة علنية للدين والشريعة، أحدهم يتهم الله تبارك وتعالى بالظلم، والآخر يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفشل، والآخر كما خرج الآن مفتي جديد بعدما طلع هذا قال: يا جماعة الخمر حلال مو حرام، نقولكم حرام، الخمر حلال بس يعني مكروهة، وناس أصحاب أخلاق وهندام طيب وأموال يشربونها يا أخي، مكروهة، أما حرام لا، ما في حرام. ويأتي بالقرآن والآيات ليستدل على هذا الكلام. سبحان الله، وهذا موجود في صحف ومجلات موجودة. أين المسؤولون؟ لابد أن يتكلم المسؤولون، ولابد أن يقولوا كلمتهم الحقة، وإلا سنتكلم ندافع عن حق الله تبارك وتعالى، عن هذا الدين. هذا الرجل لو اعتقد أن الخمر حلال كفر بالله تبارك وتعالى، كفر بالله تبارك. لو اعتقد أن الخمر حلال وليست حرامة كفر بالله تبارك. الشاهد أن هذا موجود في بلادنا، ويقرأ في المجلات عند زوجك وزوجتي وبنتك وبنتي وولدك وولدي، وفي الدواوين المكتبات العامة المثقفون يقرؤون هذا. ما في حركة؟ لابد أن تتحرك جهة الاختصاص لترد على هذا وتقطع لسانه ليكون عبرة لغيره. أما أن يحارب دين الله تبارك وتعالى علنا ثم نقول أين الأمن والأمان، حاشاكم الله، لا يأتكم هذا أبدا. حتى تتحركوا وتتكلموا برقيات استنكار يا أخي، كلام بالتلفون استنكار شجب، هذا موجود، هذا شرعي موجود. لكن إذا سكتنا ونمنا لا يأتينا هذا الأمن ولا يأتينا هذا الاستقرار أبدا. إذن الثالثة أن نحافظ على حدود الله تبارك وتعالى. رابعا التوبة والاستغفار. التوبة والاستغفار من الذنوب والخطايا ليلا ونهارا، قضية عقدية وسنة ربانية. لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يكشف إلا بتوبة، هذا معروف، هكذا جاء في الأثر. لا ينزل بلاء، ينزل بلاء إلا بذنب، كما قال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تبارك وتعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بسبب الذنوب المعاصي يأتي هذا الهلاك والدمار. على العكس من ذلك، التوبة والاستغفار ترفع هذا البلاء وهذا الدمار، وتحقق الأمن والأمان، كما قال عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ابن عباس: جعل الله تبارك وتعالى لأمته عليه الصلاة والسلام أمانين من العذاب، أما الأول فهو وجوده عليه الصلاة والسلام بين أظهر الصحابة، وقد انتهى هذا الأمان بموت النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الآخر وهو الاستغفار فهو باق إلى يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما الطريقة الخامسة والأخيرة فهي تحقيق الشكر الحقيقي لله تبارك وتعالى. نعم الله تبارك وتعالى كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن الأمن والأمان من ضمن هذه النعم. إذا أردنا أن تدوم هذه النعمة فلا بد أن نشكر الله تبارك وتعالى بالمقال والفعال على هذه النعمة. أما أن نقول الشكر لك يا رب وأفعالنا تخالف مقولتنا، لا، فلا بد للشكر أن يكون بالقول ويكون كذلك بالفعال. قال عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وضرب الله مثلا آية أخرى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. إخواني، كل قصة تحتاج إلى خطبة، لكن لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلى الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها في الشام قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير محطات سيروا فيها ليالية وأياما آمنين، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. اسمع هذه الآيات والتعظ بها واقرأها وتدبرها كيف الله تبارك وتعالى حول أمنهم واستقرارهم إلى دمار، وأصبح الناس يتحدثون عنهم في مجالسهم وفي أسمارهم وفي دواوينهم أناس وأناس وأناس كانوا وكانوا ثم كانوا وكانوا. قال الحسن البصري عليه رحمة الله، اسمع ماذا قال، قال بلغني أن الله عز وجل إذا أنعم على قوم سألهم الشكر فإذا شكروه كان قادرا على أن يزيدهم، وإذا كفروه كان قادرا، وهذا الذي نخشاه، كان قادرا على أن يحول نعمته عليهم عذابا. وصدق الله العظيم إذ يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هذا هو الشاهد. أما أن نغير ونبدل ونفرط في حق الله تبارك وتعالى ونبدل الشكر إلى كفر، فوالله لن يأتينا الأمان، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، حاشاك بعيد، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. أقول قولي هذا وأستغفر الله، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم فك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وأصلح أحوالنا أجمعين. هذا والحمد لله رب العالمين.